كل المبادئ والأسس اللي هم بيعيشوها من جهة التدين ومن جهة العبادة. ودي بداية الصدام الحقيقي بين السيد المسيح وبين قوات التعليم الدين اليهودي، واللي هتنتهي بصلب المسيح، لانه حسوا ان الصليب هو اللي هيحط نهاية لتعليم المسيح اللي ضد تعاليمهم وضد مبادئهم وضد الحاجات اللي هم معتقدين بيها وضد الحاجات اللي هم عايشينها. فكان القرار ان هم لازم ياخدوا قرارهم بان المسيح ده لابد انه يصلب لكي ما ينهى عمله. بينما كان في واقع الامر ان الصليب ما كانش نهاية لعمل المسيح، لكن الصليب ده كان ايه؟ بداية لعمل المسيح وبداية لملكوت السيد المسيح. عشان كده كل ما الحق يقاوم عمر ما المقاومة بتضعف الحق، بل بالعكس المقاومة بتعلن الحق وبتظهره وبتعلنه بمنتهى القوة والوضوح اكتر. من هنا تبتدي مقاومة الكتبة والفريسيين لشخص السيد المسيح، مقاومة علنية ومقاومة جديدة لاختلاف مش وجهات النظر، لاختلاف اساسي في مفهوم التدين ومفهوم العبادة ما بين الفريسيين وما بين السيد المسيح. هم سألوا السيد المسيح، قالوا له ايه؟ دول نزلوا له مخصوص من اورشليم عشان يسألوا السؤال ده. لماذا يتعدى تلاميذك تقاليد الشيوخ؟ طب ايه هي تقاليد الشيوخ؟ انهم لا يغسلون ايديهم حينما يأكلون خبزا. قالوا له تلاميذك، تلاميذك يعني دول ايه؟ بتوعك وتبعك، وانت مسؤول عنهم لان انت اللي بتعلمهم. هم ما حبوش يخشوا في مواجهة لشخصه لانه كانوا حاسين ان ليه سلطان، فمسكوا مين؟ التلاميذ. يعني كأنه بيقولوا لك يعني بيقولوا للسيد المسيح انت برضك بتكسر التقاليد بتاعة الايه؟ الشيوخ اللي بيعلموا ان احنا لازم ناكل بايدي مغسولة. بس ما قدروش يوجهوا التهمة للسيد المسيح، فوجهها له من خلال تلاميذه كأن هو اللي مسؤول عن تعليمهم وعن تصرفاتهم. كان موضوع الاغتسال ده من المواضيع المهمة جدا في الديانة اليهودية، لانه كان عندهم التدين الحقيقي هو في الطهارة الطقسية، يعني يمارس طقوس او ممارسات معينة دي كفيلة بانها تسبب له طهارة. واذا كان هو طاهر طقسيا فمن حقه الاقتراب لله ومن حقه التعبد لله وعبادته مقبولة طالما هو طاهر طقسيا. طب طريقة التطهير ايه؟ بالممارسات، نتغسل. عشان كده لو تفتكروا في معجزة عرس قانا الجليل لما كان بيقول ان هناك 6 أجران مليانة مية، والمية دي كانت للايه؟ للتطهير، للتطهير مش للشرب، للتطهير يعني للاغتسال. فكان لهم طرق معينة وطقوس معينة انه ما يقدرش ياكل الا لما يغسل ايديه، لانهم كانوا بيعيشوا في منطقة فلسطين. منطقة فلسطين كان في امم وثنيين كتيرة موجودة معاهم، وبالذات منطقة الجليل اختلطوا بامم كتيرة، وهم عندهم اي حاجة يمسها انسان اممي تصير ايه؟ نجسة. وزي ما شفنا في سفر اللاويين ان الشريعة بتقول ان النجاسة تنتقل للانسان عن طريق حاجتين، اما لمس، واحد يمس ميت يتنجس، واما اكل. لما ترجعوا اللاويين 11 في لستة كده بحيوانات طاهرة وحيوات ايه؟ ناجسة. يعني فكرة ان الواحد يبقى بكونتاكت او في تلامس او في اتصال بشيء نجس على طول هذا الانسان يتنجس. طب يتطهر ازاي؟ هم بيمشوا في السوق وبيشتروا من فلان ومن فلان وبيتعاملوا مع فلان، فاكيد بيختلطوا بناس امميين وثنيين، بيختلطوا بنجاسات كتيرة. فعشان يتطهر كان لازم يغتسل، علشان يتطهر كان لازم يغتسل، وكان لهم طريقة معينة في الاغتسال، انه يصب المية يرفع، يمكن قريبة من طريقة الوضوء دلوقتي، يرفع ايديه كده ويصب مية من فوق صوابعه وتنزل المية لحد كوعه، كان لازم يرفعها كده ما يحطهاش كده، عشان لو المية رجعت تاني يبقى منفعش النظافة. وبعد ما يغتسل والمية تنساب من الكوع وتنزل خالص، يقلب الموضوع، يكب من فوق لتحت، بحيث ان المية تملي تمشي في اتجاه ايه؟ واحد، عشان تزيل النجاسة للعقد دي. وفي كتاب التلميذ اللي هو كتاب التقاليد بتاعهم، لدرجة تشوفوا تقاليد الشيوخ دي وصلت لقدين، ان محدد كمية المية اللازمة للاغتسال انها قدر مرة ونص المية اللي تملى قشرة البيضة، لو قلت عن كده يبقى هو ما تطهرش. وكان يظن ان اللي بيعمل كده خلاص هو ايه؟ طاهر، من حقه ان يقترب الى الله وان هو مقبول عند الله. فكان بإشارة باستمرار الاغتسال وسيلة للتطهير الطقسي، وكان عندهم الموضوع ده من الخطورة. يعني ممكن واحد زي ما حصل مع واحد ربي يعني معلم من طائفة الربيين، كان اترمى في السجن فادوله مقدار قليل من مية للشرب وللاغتسال، فهو فضل يموت من العطش وهو مغتسل من انه يشرب المية، لان كان عنده موضوع الاغتسال ده، طالما اتغسل يبقى خلاص هو ايه؟ طاهر ونقي. كان في تقاليد كتيرة للشيوخ اتعلموها معين بمقدار معين يقدر يستعمله، ولو قال عن كده يبقى الوضوء بتاعه او الاغتسال بتاعه غير كافي. كان عندهم مسألة حياة او موت، موضوع الاغتسال ده هو تقاليد الشيوخ، رغم ان الكلام ده اصلا ملوش اصل في الكتاب المقدس او في اسفار العهد القديم، لكن الربيين ومعلم اليهود والشيوخ حطوا التقاليد دي وتفننوا فيها ودونوها. عندهم كتاب موجود حاليا اسمه التلمود، التلمود ده تقاليد الشيوخ، ومنها بقى يمشي مسافة قد ايه ويقعد قد ايه، والتصرفات بتاعتهم المدققة جدا. فقالوا له انت كاسر تقاليد الشيوخ، انت كاسر الممارسات اللي احنا بنمارسها، يبقى انت ملكش تدين، ملكش عبادة صحيحة، ملكش اقتراب من الله. فالمسيح بص لهم كده وقال لهم، ما جاوبش لكن سأل سؤال، انتوا بتسألوني لماذا يتعدى تلاميذي تقاليد الشيوخ؟ فاجاب وقال لهم، وانتم ايضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقاليدكم؟ قال لهم، انتوا عندكم وصية بتقول اكرم اباك وايه وامك، وان شتم اب او ام فميتا يموت، دي الوصية الخمسة من ضمن الوصايا الايه؟ العشرة. بس راح الشيوخ مطلعين كده خطوة، قال صحيح الوصية ان اكرم اباك وامك، لكن لو واحد عايز يفلت منهم وما يشيلش مسؤوليتهم وما يتحملش تعبهم وطلباتهم، ويقول لهم شوفوا بقى، انتوا مفروض المبلغ ده او الفلوس دي او الحاجات دي ليكم، لكن انا قررت ان انا اقدمها قربان لربنا، قربان للهيكل، قربان يعني شيء مقدس يختص بايه؟ بالله. فالشيوخ قالوا يبقى خلاص، يبقى هو ده يعني بيفضل الله على ايه؟ على ابوه وامه، وهذا كويس. شكل اللي بيعمله ايه؟ كويس. وبعدين يبقى هو كده تبرأ من ابوه وامه ومعلوش التزام ناحيته. اذا كان هياخد الحاجات اللي هيديها لهم ويوديها الهيكل، يبقى هو ده عمل عمل كويس جدا، وان هو قريب من ربنا لانه فضل الله على الاب والايه والام. هي الفكرة ما كانتش انه بيفضل الله عن الاب والام، لكن كانت الفكرة حاجتين. الفكرة انه بيتخلص من مسؤوليتهم وهمهم ومشاكلهم وطلباتهم ورغباتهم، بان هو يقول ادي جزء اللي كان ليكم وانا وديته الهيكل خلاص، ويتخلص من المسؤولية الادبية تجاه الاب والايه والام. فوقع الامر الجزء الثاني اللي حط هذه الوصية، كان عارف ان ربنا مش هياخد حاجة، لان اللي كان القربان اللي هيقدم للهيكل كان هيروح في جيب مين؟ الكهنة رجال الدين، فهم اللي كانوا مستفيدين. في نفس الوقت ريحوا الشخص اللي عايز يشيل من عليه مسؤولية ابوه وامه، وفي نفس الوقت هم اللي كسبوا الايه؟ الفلوس. فراح ربنا كشف الغطا كده، انتوا يعني شكلكم انكم بتقولوا ان ربنا الاول واحنا بنقدم قربان لربنا، لكن لا، ابطلتم وصية الله بتقليد الايه؟ الشيوخ. لان ربنا لا يمكن ان هو، والمسيح كملها لهم، من يشتم ابا او اما فموتا ايه؟ يموت. والشتيمة مش بس مجرد الفاظ، لكن شتيمة يعني اهانة. لما انت بتتخلى عن مسؤوليتك تجاه الاب والام انت بتهمهم. عشان كده وراهم انتوا شكلكم بتحتفظوا بشكل الوصية، او يعني هدفكم كويس، لكن ظهر الوصية انتم بعاد جدا جدا عن ربنا. هي ان السيد المسيح قصد بالذات انه يضرب الحتة دي او الوصية دهيت عشان يبين حاجتين. ان ساعات الانسان باستمرار في كل معاملاته مع الله ومع الناس بيضع موضوع المنفعة الشخصية جواه، مصلحتي انا، وبعد كده بيحاول يلبسها اي شك او اي اعذار من اجل مصلحته الشخصية. مش عايز يشيل هم ابوه وامه، من اجل المصلحة الشخصية عايزين الفلوس اللي جاية للهيكل دي تروح لجيوبهم، عشان كده بيبرروا كل التصرفات. وهنا المسيح بيفرق بين حاجتين، بين التقليد اللي من وضع الناس، وبين التقليد الحي. احنا كنيستنا كنيسة تراديشنال، يعني تقليدية بتحترم التقاليد. تقولوا يعني المسيح دلوقتي بيقول لنا انتم ماشيين غلط لانكم بتحترموا التقاليد؟ لا، في فرق بين تقاليد الناس اللي بوضع من الناس لاجل المنفعة الشخصية ولاجل البر الذاتي، وبين التقليد او الطقس الروحي اللي يقودني الى علاقة حقيقية بيني وبين ربنا، الى علاقة حية. اذا كان الاغتسال هما مرسوكة طريق للطهارة فده شيء حلو، لكن لو اكتفوا بان هما يمارسوه مجرد ممارسة مظهرية شكلية من برة فده مصيبة. نفس الوضع لو احنا لينا ممارسات كنسية جوه الكنيسة لمجرد بس ان هي ممارسات وشكليات، ونقنع نفسنا ان احنا متدينين تدين صحيح. يعني واحد بيجي يصوم، واحد بيصلي، بيحضر اجتماعات روحية، ممكن يبقى له شوية مناقشات، بيعرف يسأل سؤالين ثلاثة كده روحيين ويناقش في المواضيع الروحية ويفتكر انه متدين، طالما جه الكنيسة وطالما صلى له صلوتين وطالما صام له صومين ولا كم يوم يفتكر ان هو كده متدين وانه بيمارس ممارسات روحية بيمارس التقاليد والطقوس. وفي واحد يقول لك كده كويس انا باجي احضر القداس وبحضر من عند الانجيل زي ما بيقولوا لنا في الكنيسة وبتناول ومواظب، يعني من جهة الممارسات الروحية او الطقس بلا لوم بلا عيب. بس ده لا يساوي شيء في نظر الله، لا يساوي شيء اطلاقا في نظر الله. يوم ما تتحول الممارسة الى هدف او يوم ما تتحول الممارسة الى بر، لا، التقاليد بتاعتنا والطقوس بتاعتنا والممارسات بتاعتنا ما فيهاش بر، لازم نعرف دي. ثم ما فيهوش بر، صلواتنا ما فيهاش بر، لكن كل الممارسات الروحية اللي بنعملها دي عبارة عن وسيلة طريق علشان اخد بر المسيح في حياتي، لكن ما هيش هدف في حد ذاتها. مش يعني انا خلاص صليت باكر والغروب والنوم النهاردة اتحسب لي بر، وحضرت القداس قبل الانجيل خلاص يبقى كويس انا النهاردة، وحضرت الاجتماع من اوله يبقى انا كويس النهاردة، يبقى انا قريب من ربنا، يبقى انا بعبد ربنا، يبقى انا متدين. لا، الموضوع مش كده خالص. ان كان في تقليد وان كان في ممارسات روحية فلابد ان هي تقودني الى معرفة الله او الى اختبار الله الحي. لما يرتبط الطقس بانه يوصلني للمسيح، عشان كده برجع اقولها تاني ان كل الطقوس اللي بنعملها والممارسات اللي بنعملها ما هيش هدف وما فيهاش بر في حد ذاتها، لكن هي وسيلة تقودني الى بر المسيح. اللي بغسل ده وغسل ايديه بنفس الطريقة وكب المية من فوق لتحت افتكر نفسه انه عمل البر، انه حفظ تقاليد الشيوخ، انه متدين، لكن في واقع الامر زي ما المسيح كشف انه ليه شتر لكن ملوش ايه جوهر. وخدوا بالكم من النقطة دي، معلش نتكلم بصراحة شوية. ساعات واحد يحس كده ان في حياته غلط كتير او في خطايا معينة او مش عايش في حياة النظافة والنقاوة، ملوش علاقة واضحة مع ربنا، وعايز يتوب، يتوب ويروح يعترف. اول سؤال يسأله لابونا او للمرشد الروحي، يسأله يقول له ايه؟ واحد مثلا كده عايز يعني يعيش في حياة القداسة، اول سؤال يسأله يسأل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ امارس ايه؟ مستني مثلا ان ابونا يقول له تعمل 20 مطانية، خلاص نروح نعمل 20 مطانية، تصوم الاربع والجمعة، نصوم الاربع والجمعة، تصلي 3 مزامير من كل صلاة من صلوات السواعي، يصلي 3 مزامير، وبعد شوية عمل دي ودي ودي، لكن انا زي ما ايه ما انا عايز وصفة كده يدهاله، يعمل شوية ممارسات ينال البر يتغير. وده سبب تعبنا في الحياة الروحية والطريق الروحي باستمرار. مش حاجة ما هتعمل ايه، مش بممارساتك، مش شوية طقوس انت بتعملها وتفتكر ان هي دي الهدف في حد ذاتها، وان هي دي لو عملتها يبقى انت ريحت ضميرك اطلاقا. لو عايز تعرف تعمل ايه، انت محتاج الى تغيير داخلي، محتاج انك تتخلق من اول وجديد. مش شوية الاصوام ولا الصلوات، ده احنا يعني عشان اوريكم مدى تفاهة الممارسات اللي بنعملها، اتفتكروش يعني اللي بطل اكل لحمة وبيأكل البقول هو اللي هيخش ملكوت السماوات، لأن ملكوت السماوات ليس أكلا وإيه وشربا، ده احنا بنعمل عملية سخيفة جدا. عايزين نصوم. يقول لك طب انا هصوم للساعة 12 بالليل وبعدين هفطر الساعة 12 بالليل. وافتكرت انك صمت ويعني اديت كل بر. طب انت عملت ايه؟ ايه يعني اجلت اللي انت اتحرمت منه ساعتين ثلاثة ولا شوية يعني؟ تفتكر ان ده ينشئ جواك تغيير؟ ويبقى ضميره يعني مش مستريح وحاسس انه عمل بلوى لو كان يوم الاربعاء والجمعة بيضة مثلا؟ مش الفكرة اكله ولا مش اكله. مش معنى ان كل واحد صايم انه يحيا في حياة البر. لكن ايضا مش كل واحد ما بيصومش على الطريق الروحي. لان الصوم شيء ضروري للحياة الايه؟ الروحية. انا ما بقولش كده عشان كل يقول لك طب بقى خلاص بدل مش كل واحد بيصوم يبقى هو بر يبقى نفطر بقى بالمرة وخلاص. لا. لكن برضه كل واحد ما بيصومش هو بعيد عن الطريق الروحي. بس ما بيصومش صح. مش موضوع ان انا باجل حتة اللحمة للساعة بعد الساعة 12 12 دقيقة على طول اروح دابة بالشوكة واكلها وابقى اسمي صمت. الموضوع مش موضوع حرمان ولا موضوع ممارسات ولا موضوع فرائض. ما هو بقول مشكلتنا تملي عايزين نعيش في حياة القداسة. بنعمل ايه؟ ندي كم مطانية؟ 20 مطانية نديهم ونخلص. نصلي كم صلوة؟ كم مزمور؟ نتناول كم مرة؟ نصوم كم يوم؟ مش حكاية كام كام. لكن عشان نتغير عشان نتجدد محتاجين الى تغيير داخلي الى عمل للمسيح جوانا. العبادة والتدين السليم الصحيح نحتاج الى قلب جديد. قلب جديد يتخلق فينا. عملية خلقة جديدة. نحتاج الى قلب منكسر متواضع منسحق لا يرذله الله. نحتاج الى قلب مختون. ختان ده رمز للعهد. عهد يعني اتفاق. في رغبة ان انا اعيش مع ربنا. في حب بيني وبين ربنا. انا لحبيبي وحبيبي لي. قلب مختون. مش قلب انت رب عايز كم ممارسة اعملهم لك واخلص. اقدهم لك واخلص. عايز قلب مطيع يثق في الله ويطيع كلمة الله. عايز قلب مؤمن يتمسك بإلهه. التدين السليم والعبادة الحقيقية هي عبارة عن قلب طاهر نقي نظيف مليان محبة ناحية الله وناحية الناس. لو عايزين نعيش في تدين حقيقي. لكن حتزال هذه المشكلة قائمة. شوفوا من ايام السيد المسيح مع الكتبة والفريسيين لحد دلوقتي الصدام مازال مستمر ما بين الممارسات والطقوس. شوية الافعال اللي بيعملها الانسان بيظن انها تعطيله بر. شوية الاطعمة والغسالات. شوية الممارسات الشكلية. وبين العبادة الحقيقية اللي من قلب جديد قلب مليف قلب مطيع قلب منسحق ومتبع قلب مؤمن. لألا نظن ان مجرد وجودنا في الاجتماعات وان احنا بنتكلم كلمتين كده يعني بنرتلتله ترتلتين وبنطلع رحلتين ان احنا متدينين. لا. ده قدام المسيح لا يساوي شيء. قال لهم كده حسنا تنبأ عنكم أشعياء فقال يقترب هذا الشعب مني بشفتيه بفمه. ما أسهل ان احنا نتكلم عن حب ربنا وعن العلاقة مع الله. لكن ما أصعب ان احنا نعيش هذا الحب وهذه العلاقة. أما قلبه فمبتعد عني بعيدا كل البعد. مش مجرد شوية ممارسات احنا بنأديها ونسدد خانات ان احنا عملنا كده. لكن الموضوع اعمق من كده بكتير. عشان كده في عدد 9 بيقول كلمة صعبة قوي، اخشى انها تنطبق علينا. وباطلا يعبدونني. الناس بتقدم عبادة لربنا لكن باطلا يعبدونني. عبادة باطلة ملهاش نفع وملهاش لازمة وملهاش ضرورة. اوعوا نكون احنا من هذا النوع اللي عبادته باطلة غير مقبولة امام الله، بسبب ان احنا بنأدي شوية ممارسات لكن اذا مش نعيش الحياة الداخلية حياة القلب النقية. زي الانسان اليهودي، بصوا لشعب الله في العهد القديم كان شعب عجيب جدا. كان ممكن ما يكونش الخنزير، كان ممكن ما يكونش الارنب، يمتنع عن اكل الحيوانات المحرمة، لكن في نفس الوقت لا يمتنع عن الشهوة والزنا. مصر سهل جدا ان انا امتنع عن اكل، لكن صعب جدا ان انا امتنع عن شهوة داخلية جوايا. كانوا كل يوم بيغتسلوا، وكان شكلهم يعني ان هم بينعزلوا عن الامم اللي حواليهم، لكن بالرغم من اغتسالهم قبل ما ياكلوا عشان يقولوا ان احنا مش عايزين النجاسة، برغم ان اغتسالهم الا انهم عبدوا الاصنام. كانوا بيغتسلوا وفي نفس الوقت بيعبدوا الاصنام. باطلا يعبدونني. كلمة المسيح بيكشفها لينا، اوعوا تكون عبادتنا للمسيح عبادة باطلة. اوعى يكون وجودك ووجودك النهاردة في الاجتماع وجود باطل. اوعى يكون الصوم اللي احنا بنصومه صوم باطل، والصلوات اللي احنا بنصليها صلوات باطلة. محزن جدا لو القلب مش مفتوح ناحية ربنا بنضافة وبحب وباتضاع. ربنا ما بيهمهوش موضوع الممارسات الخارجية قد ما بيهمه موضوع نقاوة القلب والحياة الداخلية بتاعة الإنسان. عشان كده بعد ما أنهى الموضوع ده مع الكتبة والفريسيين يقول كده نبص للجمع، ثم دعا الجمع وقال لهم اسمعوا وافهموا. هو الفريسيين سألوا سؤال رد عليهم بسؤال على طول وسكتهم، لكن الجمع الناس الصغيرة البسيطة اللي ما تفهمش حاجة قال لهم تعالوا اسمعوا انتم وافهموا. دول من اجل الكبرياء بتاعهم مش هيفهموا مش هيقبلوا الكلام، لكن انتوا اسمعوا وافهموا، اتعلموا الدرس وافهموه. ايه يا رب الدرس اللي انت عايز تقوله؟ قال لهم ليس ما يدخل فم الانسان هو الذي ينجس الانسان، لكن الذي يخرج من الانسان. شوية الاكل اللي انت بتاكله هو اللي هيسبب لك النجاسة، لكن اللي بيطلع من جواك هو ده النجاسة الحقيقية. انت بتقول الطهارة كاساس للاقتراب من الله، صح مطلوب، لان بدون الطهارة لا يستطيع احد ان يرى الرب. لكن ايه هو مفهوم الطهارة؟ وانك تمتنع عن بعض اكلات معينة او تعمل شوية ممارسات معينة. واحد يقول طب وليه ربنا ادها بقى في العهد القديم؟ ليه ربنا قال لهم تاكلوا ده وما تاكلوش ده وتعملوا ده وما تعملوش ده؟ لا، في العهد القديم كان في وضع معين لسببين. الشعب في العهد القديم كان شعب بسيط ما بيفهمش، كان محتاج انه يديله امور محسوسة عشان يستطيع انه يميز ما بين الحلال والحرام، يعرف ان في حاجة صح وفي حاجة غلط. حاجة الصح والحاجة الغلط دي يميز منها ازاي؟ بحاجات محسوسة، مش لان الحاجات دي في حد ذاتها غلط او خطأ، لان الله لما خلق العالم كله خلقه حسن. لكن عشان يعلمه التمييز ما بين الحلال والحرام قال له تاكل دي وما تاكلش دي، مش لان اللي مش هتاكلها دي وحشة، لان الله لم يخلق شيء سيء، لكن عشان يديله تدريب على التمييز، ان يميز بين الامور، ان يعرف في حلال وفي حرام. تاني حاجة، علشان يميز كمان هذا الشعب عن بقية الشعوب، يديله احساس بانه شعب متميز، عنده مبادئ معينة، ما هو زي سائر الشعوب تمشي كده بلا انضباط وبلا ضابط وبلا رابط. عشان كده كانت الشريعة الطقسية في العهد القديم ليها ضرورة، عشان يعلم الإنسان ازاي يميز ما بين الشر والخير، ما بين الحلال والحرام، وعشان هو كمان يحس بانه متميز عن بقية الشعوب، اننا مش زي الباقي اللي بيشترك مع الباقي في خطواهم. لكن لما جه العهد الجديد اعلنها كل شيء طاهر للايه؟ للطاهرين. مفيش شيء دنس في حد ذاته، مفيش شيء نجس في حد ذاته. لكن النجاسة مش في الشيء الخارجي، النجاسة بتنبع من الشيء الداخلي. كتب الفريسين ان عندهم ان النجاسة التقصية اشر من النجاسة الادبية، ان هو يأكل مثلا خنزير ده شيء مفزع، لكن ممكن يشتهي ويزني ولا حاجة. لكن جه المسيح اعلن ان النجاسة الادبية هي الاشر من النجاسة الرمزية او التقصية، لان النجاسة الرمزية او التقصية دي ما هيش نجسة في حد ذاتها، لكن عايزة تقول لنا شيء توصلنا ليه، اتنظفوا واحرصوا على نظافتكم الداخلية قبل الخارجية. كانت في الوصايا، لكن هم سابوا الوصايا كلها، ساب اكرم اباك وامك وتمسك بتقاليد الايه؟ الشيوخ، بدل ما تصرف عليهم اديهم اللي كنت هتديهولهم، حولوا ناحية الهيكل وتخلص من مسؤوليته، وتبقى انت كده عملت بر انك فضلت الله عن ابوك وامك. طيب ما هو لكن مش حاسس، حاسس انه عمل بر لما كسر وصية ابوه وامه بان ادى فلوس ابوه وامه لربنا، حاسس انه عمل بر مش كسر وصية. عشان كده بيقول باطلا ايه؟ يعبدونني. فوقت كتير احنا بنعمل نفس الحكاية، كسرين الوصية وفاكرين ان احنا بنعمل بر لما بنسلم لنا يومين ثلاثة، ولا نحضر اجتماعين، ولا نسلمنا صلوتين، ولا ندفع حاجة من جبنا. عشان كده رجاء الناس في الدخول للحياة الابدية والاقتراب من الله مش قائم على امتناعهم من اكل معين، اقتناعهم باللحوم واكتفائهم بالبقوليات، لا، ليس ملكوت الله اكلا وشربا. كل افكار الفريسيين لما المسيح قال لهم الكلمة دي، التلاميذ قالوا له الحق، ده الفريسيين نفروا، لانهم بس لقوا ان المسيح بيعمل ايه؟ بيهد كل الاعتقادات والمبادئ بتاعتهم، لان هم كانوا فاكرين انفسهم برين في اعينهم، فاكرين الرجل الفريسي اللي وقف في الهيكل قال له اشكرك يا رب اني لست مثل باقي الايه؟ الناس. طب ليه انت مش لست؟ يقول لك انا بعشر فلوسي وبصوم لك مرتين في الاسبوع وبصلي لك في الوقت، انا بعمل ممارسات، انا ليا بر. فيقول نزل وهو غير مبرر، طلع انه باطلا يعبدونني. افتكر ان الممارسات اللي بيعملها هدف تعطيه بر، لكن الممارسات في واقع الامر ما هي الا وسيلة علشان اخد بر المسيح. لكن اللي وقف وقال اللهم ارحمني انا الخاطي، برغم انه كان عشار وبرغم انه كان خاطي، هذا الانسان هو اللي نال بر المسيح. ينزل مبررا دون ذاك. بس لقوا فريسين المسيح بيهد كل افكارهم، وافكارهم دي غير صحيحة، وان المسيح لا يقيم اي وزن للممارسات الخارجية او الطهارة التقصية، وانه ما يهمهوش موضوع نوعية الاكل والشرب، فنفروا من الكلام. تلاميذ كأنهم بينبهوا المسيح الحق بقى، انت عملت مشكلة، ان الناس دي هتبتدي تعمل ايه؟ تقاومك. انت خسرت الفريسيين. انتوا ما تتخيلوش مكانة الفريسيين في نظر الناس ايه، ازاي الناس كانت بتكرمهم وتحترمهم وتمجدهم وتبجلهم. والمسيح قال لهم انتوا تحبوا تصلوا بزوايا الشوارع وان الناس تسجد لك وتقول لك يا سيدي. كانوا بينالوا هذا التكريم على اساس ان هم دول اللي بيصنعوا كل بر. وبعدين يجي المسيح يطلعهم كده فلسوا، وبعدين تشتد المقاومة ما بينهم. يجي في انجيل متى 23 لما المسيح بقى يديهم الويلات، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المراؤون. دي خلاص كانت علامة الصليب بقى دانت، ان ده كان لازم يطلب، كان لازم ينتهي لانه بيهد كل البر بتاعنا. فراح قال لهم اتركوهم سبوهم ما تهتموش بيهم ما تستردهمش. ده رب نفروا منك وحيبتدوا يقوموك والناس دي ليها مكانة. قالوا ما يهمش سبوهم. كل غرس لم يغرسه أب السماوي يقلع. كل تعليم ما حطهوش أب السماوي حينتهي. كل عبادة وكل شكلية ما هيش نتيجة ارتباط قلب بالله هتبطل. وبعدين بصر استلاله كده وقال له ما تقول لنا المثل اللي انت قلته معناه ايه. المسيح بس البطرس كده والتلاميذ قال لهم حتى انتم حتى الان غير فاهمين. يعني بعد الدفاع اللي انا دفعته عنكم، بعد العشرة اللي بيني وبينكم، ما انتش فاهمين انا بقول ايه. اخشى برضه كان السيد المسيح بيقول لنا نفس هذا التعبير، حتى الان انتم غير فاهمين. بقالك 20 سنة ولا بقالك 10 سنين عمالة تحضري في اجتماعات، تيجي الكنيسة وليكي شكل وجود في الكنيسة وليك شكل وجود في الكنيسة، حتى الان غير فاهم. ما انتش فاهم العبادة الحقيقية ايه هي، مش فاهم التدين السليم ايه هو. قال المثل مش محتاج لشرح. اي شيء كنت بتاكله ان كان نجس ولا طاهر بحكم الشريعة هتاكله من هنا، هينزل الى المخرج، هيخرج، هتتخلص منه. لكن مش مشكلة في اللي دخل لانه هيخرج، لكن المشكلة في اللي خارج منك، اللي خارج من قلبك، اللي طالع على لسانك. لأن من فضلة القلب يتكلم الفم، يتكلم الفم بيطلع. طهارة الأعمال أو نجاستها لا تتوقف إلا على الأفكار التي أنتجتها. كنت عايز تحكم على عمل بأنه طاهر أو نجس، احكم على الفكر اللي كان وراء هذا العمل. أي عمل في الدنيا قبل ما بيتعمل بيكون إيه؟ فكرة، بيكون فكر. لو عايز تعرف ان كان هذا العمل طاهر او هذا العمل مقدس او نجس، شوف الفكرة اللي كانت وراء، الدافع، القصد منه كان ايه. قبل ما تيجي الكنيسة النهاردة ورجلك تمشي من ناحية الكنيسة، انت فكرت، قلت اروح الكنيسة، كان ذهاب الكنيسة ده فكرة جواك، وبعدين الفكرة دي تترجمت الى عمل. ممكن الذهاب للكنيسة يبقى عمل طاهر، وممكن في نفس الوقت يبقى عمل نجس، على اساس الفكرة اللي دفعتك انك تيجي الكنيسة. الفكرة اللي دفعتك الى عمل المجيء الى الكنيسة كان ايه؟ لو عايز تحكم صح، في قديس من القديسين الغربيين اسمه توما الاكويني بيقول جمله لطيفه قوي، بيقول الانسان ينظر الى العمل لكن الله ينظر الى القصد او النيه من هذا العمل. الانسان الانسان تمل يبص على العمل، لكن ربنا لا، بيبص ايه اللي كان ورا هذا العمل، ايه اللي دفعك لهذا العمل، ايه اللي خلاك تعمل العمل ده، هو سواء كان عمل وحش او عمل كويس. عشان كده قال لهم بقى، لان من القلب، من القلب يصدر، وذاك ينجس الانسان، لان من القلب تخرج افكار شريرة. اول حاجة الفكر الشرير، بعدين الفكر ده يتترجم الى عمل، قتل، كراهية للي حواليا، زنا، الزنا ده خاص بالمتزوجين، الفسق ده خاص بالناس العزب، سرقة، اعتداء على حق الغير، شهادة زور، كذب، تجديف، إهانة، سواء لله أو للناس. أي عمل من الأعمال ده هي قبل ما بيطلع بيبقى فكرة، فكرة شجيرة من جوه، تترجم إلى قتل، إلى حقد وكراهية، تترجم إلى زنا وفسق، تترجم إلى تجديف، إلى كلام زور. ممكن الواحد يبقى من جهة الممارسات الروحية أو التقصية بلا لوم، يعني ما مش مكسل في حاجة، يعني ما مش مكسل في حاجة، لكن في نفس الوقت قلبه مليان غش وحقد وكراهية وشكوى ومرارة وقذارة، وشكله انه بيأدي كل الممارسات الروحية. يقول له باطلا يعبدونني. هذه التي تنجس الانسان الخطية، الممارسة الروحية لا تعطي بر للانسان، ممارسة التقصية لا تعطي بر للانسان، ولكن ما هي وسيلة ان يرثت صح وكما تقود الانسان الى بر المسيح. وبعدين بس للتلاميذ كده قال لهم، اما الاكل بايدي غير مغسولة لا ينجس الانسان. وفان المسيح بيصر على النقطة دي، قوموا كلوا بايدين غير مغسولة. موضوع الشكليات والممارسات السطحية، خدوا بالكم، هو ده اساس الصليب اللي على اساسه هيفصل ما بين التدين السليم وما بين التدين الخاطئ. والموضوع ده من الخطورة، لانه بيحدد اذا كان بولس الرسول بيقول لا احد يكلل ان لم يجاهد قانونيا، لانه ممكن واحد يجاهد لكن جهاده غير قانوني. باطلا يعبدونني، كل العبادة اللي بيعملوها دي باطلة، ملهاش فايدة، ملهاش نفع. عشان كده الايتين الحلوين اللي بنرددهم في المزمور الخمسين، جريت انهم يتصلوا بقلب فعلا، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. وانا عايز اتغير، عايز اوصل لحياه القداسه، مش هروح لابونا اقول الدنيا تعويذه كده، نط لي كم مطه واسجد لي كم مطنيه واصوم لي كم يوم واصلي لي كم مزمور الحكايه تتحل. لا، التدريب دي مهمة كوسيلة، لكن لا تحسب في حد ذاتها بر او هدف. اغسلني فابيض اكثر من الثلج. وكنت محتاج للاحتسال وللتطهير، مش بالمية اللي تبقى حجم بيضة ونص، لكن اغسلني انت يا رب، نضفني، نضفني من جوه، لان محدش يقدر يجيب اعماق اعماقي الا اليك. محدش يقدر ينظف الوساخة والقذارة والجدال اللي موجودة جوايا الا انت. الحقد والحسد والكراهية، الشهوة والمرارة والتدني لأدنى مستويات، محدش يقدر ينظفني منه غيرك. لو احنا عايزين نمشي صح، عايزين يبقى لنا مسيرة ربنا. العجيب ان الكتب والفارسيين دول اللي يعني كان في ذهنهم ان هم بيصنعوا كل دول، ما قدروش يلمسوا المسيح وما قدروش يعملوا الشفاء
بيحصل موقف عجيب جدا بعد الحادثة دي. نقرأ المرة الجاية موقف المرأة الكنعانية. امرأة كنعانية وثنية أممية، انطبق عليها الكلمة اللي قالها المسيح ان هي كلبة عايشة حياة الكلاب، ملهاش اي برج، ملهاش اي ممارسات، لكن الله عظيم هو إمامك ليكن لك كما تريدين. موضوع مش موضوع ممارسات، لكن موضوع اختبار داخلي بين الله وبين الانسان. في حد يحب يسأل حالة في الوزراء؟
كان الانجيل معلمنا متى اصحاح 15. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الانجيل معلمنا متى اصحاح 15 من عدد 21. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي صور وصيدا، وان امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين: اصرفها لانها تصيح وراءنا. فاجاب وقال: لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة. فاتت وسجدت له قائلة: يا سيد اعني. فاجاب وقال: ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب ايضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة اربابها. حينئذ اجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم ايمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء الى جانب بحر الجليل، وصعد الى الجبل وجلس هناك. فجاء اليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل واخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. حتى تعجب الجموع اذ رأوا الخرص يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا اله اسرائيل. وأما يسوع فبعث تلاميذه وقال: إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام ينكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يقوروا في الطريق. فقال له تلاميذه: من أين لنا في البرية خبزا بهذا المقدار حتى يشبع جمع هذا عددا؟ فقال لهم يسوع: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: 7 وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع. فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسل 7 سلال مملوءة، والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف الجموع وصعد الى السفينة وجاء الى تخوم مجدل، والمجد لله دائما ابديا امين. شفنا المرة اللي فاتت الحديث اللي دار بين السيد المسيح والفريسيين والكتبة اللي نزلوا المخصوص من اورشليم، وسألوه في موضوع التطهيرات او موضوع الطقس، وتكلمنا عن خيبة الامل اللي وجدها الكتبة والفريسيين في شخص السيد المسيح لما هدرهم كل البر اللي كانوا عايشين عليه من مجرد طقوس وفرائض جسدية كانوا بيعملوها. وتكلمنا بمنتهى الوضوح عن الممارسات الطقسية او الممارسات الروحية اللي احنا بنعيش بيها بنفس فكر الفريسيين، وقلنا ان الممارسة الروحية سواء صوم صلاة اي ممارسة من الممارسات التقصية اللي احنا بنعملها ما هياش بر في حد ذاتها ولا تحسب لنا بر على الاطلاق، ولكن الممارسات الروحية تقودنا الى بر المسيح، او مفروض الممارسة اللي انا بعملها والطقس اللي انا بعمله يقودني ان انا اصل الى شخص المسيح. والسيد المسيح قال لهم اتركوهم، لما التلاميذ قالوا له دول الفريسيين نفروا من الكلام وقال لهم دول قاد عميان وبيقود عميان واعمى يقود اعمى فكلاهما يسقط في الحفرة. واتكلمنا عن موضوع العمي الروحي والانسان اللي مش عايز يفهم او مش عايز يبصر لانه مقتنع بالاراء الشخصية بتاعته. لكن ينقلنا على طول الكتاب المقدس ما بين الحديث اللي انتهى، او ده كان بقى بداية الدخول في الصليب، العداء المباشر اللي هيقع ما بين السيد المسيح وما بين الفريسيين، لان السيد المسيح في اللحظة دي هد كل بر كان مقتنع الفريسيين ان هم عايشينه. فيعني من اللحظة دي حسوا ان المسيح بيطلعهم ولا حاجة وان هم ما بيسويش حاجة، هيبتدي العداء المباشر ما بينهم وما بين شخص السيد المسيح. لكن ينقلنا بسرعة الكتاب المقدس يقول ان بعد الحديث ده المسيح لأول مرة ساب اليهودية وساب أورشليم وساب الجليل وساب كل حاجة وراح لمنطقة سور وصيدا، طلع في الشمال فوق خالص. سور وصيدا دي مش تبع أرض الموعد، مش تبع شعب إسرائيل، سور وصيدا دي أمم، يعني الناس اللي هم مش يهود، مش حتى السامرة، لا ده كمان المسيح تجاوز كل الحدود دهية وراح للأمم، راح لصور وصيدا، وتقابل مع المرأة الأممية الفينيقية الكنعانية اللي الكتاب وصفها لنا ودار بينها الحديث وبين السيد المسيح. لكن برفض اليهود ان هم يقبلوا البر بتاع المسيح ويتمسكوا ببر الطقوس بتاعتهم من مجرد ممارسات وغسالات وتطهيرات معينة، كانت في حركة المسيح اللي عملها انه راح للامم اشارة حلوة جدا لقبول الامم لشخص السيد المسيح. لان القصة بتنتهي بان المرأة الكنعانية الاممية الفينيقية دي المسيح قال لها عظيم هو ايمانك ليكن لك كما تريدين، زي ما انت عايزة، لان ايمانك عظيم. ان كانت المرأة الكنعانية دي مش من نسل ابراهيم ومش من بنات ابراهيم، لكن بالايمان بتاعها اللي قبلت بيه المسيح استطاعت انها تاخد ما تريد، عشان كده هي دي بنت ابراهيم الحقيقية. بينما اولاد ابراهيم بالجسد، اولاد ابراهيم بالجسد اليهود ما قدروش ياخدوا حاجة من المسيح. فكان الموقف ده بداية ان اليهود رفضهم لشخص المسيح حرمهم من شخص السيد المسيح، بينما الامم اللي المسيح اتوجه ليهم كان اشارة الى قبول الامم لخلاص المسيح بسبب الايمان. وكان الموقف عجيب جدا من السيد المسيح، لان احنا لسه من اصحاحين فاتوا في ارسالية المسيح للتلاميذ قال لهم الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينة للسامريين ايه لا تدخلوا، بل الى خراف بيت اسرائيل الايه الضالة. يعني لما بعثهم قال لهم ما تروحوش ناحية الامم وحتى السامريين ما تروحوش ليهم، لكن هو هنا ابتدى بنفسه
يتحرك ناحية الأمم. بالرغم من كان السيد المسيح عارف ان وصوله للأمم معناه على طول الحكم عليه بالايه؟ بالموت، لان اليهود عارفين ان ما فيش حد ليه خلاص الا مين؟ اليهود بس، شعب الله الايه؟ المختار. لكن خروج السيد المسيح للامم كان اشارة علنية لبداية المواجهة ما بينه وما بين هؤلاء الكتبة والفريسيين واليهود. فتخطى السيد المسيح اورشليم الجليل السامرة وراح للامم. وبعدين التعبيرات الجميلة اللي بيقولها الكتاب المقدس يقول: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي صور وصيدا، وإذ بامرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم وهي صارخة اليه قائلة: ارحمني يا سيد ابن داود. يمكن لو قرينا انجيل مرقس، انجيل مرقس يضيف لنا اضافة على القصة دي، يقول انه لما راح نواحي سور وصيدا دخل بيته وما كانش حد عايز، ما كانش عايز حد يعرف مكانه ولا يقابل حد. لكن تلك المرأة طلعته من البيت او كسرت الخلوة بتاعته. بس لو انتوا صحيين ومركزين تلاقوا في كلمة اتكررت مع المسيح واتكررت مع المرأة الكنعانية: الخروج. يقول: ثم خرج يسوع. وبعدين عن المرأة الكنعانية يقول ايه؟ واذ امرأة خارجة من تلك الايه؟ تخوم. حط دي ذهنكم عشان نفهم ايه معنى كلمة الخروج دي. كان في خروج للمسيح وفي خروج للمرأة الكنعانية، والاثنين تلاقوا في هذا الخروج. موقف غريب من شخص السيد المسيح مع تلك المرأة، مش معتاد من السيد المسيح انه يعمل كده. في الاول قالت له: يا ابن داود ارحمني. قال لها، ما جاوبهاش، ما فتحش بقه في الاول، يقول لم يجبها بكلمة. كان سامع كويس وهي بتزعق كويس، لكن هو ما فتحش بقه. وبعدين لما التلاميذ قالوا: ما تشوفها عايزة ايه؟ بدل ما هي دوشانة ابتدى يتكلم وقال لهم: لم ارسل الا لبيت خراف، الى خراف بيت اسرائيل الضالة. فقالت له: يا سيد اعني. فراح لما حتى جه يكلمها قال لها: ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، يعني بما معناه انت كلبة. ويمكن في ناس كتيرة بتحاول يعني تخفف الموقف ده من المسيح شوية، او يعني تقول بقى يعني هو مش قصده يقول كده، لكن الكلاب المدللة اللي كانت بتبقى متربية في البيوت المسيح كان عايز يشبهها بالتشبيه ده، مش الكلاب بتاعة الأزقة او الحواري. لا، هو كان يقصد المسيح انه يقول لها كده فعلا. وكان يقصد هذا لسببين، مش لانه بيهمها. المرأة دي امرأة كنعانية فينيقية من اهل سور وصيدا اللي بيعبدوا الاله بال. اله بال ده الذكر المتبول بالالهة عشتاروت، دي الانثى. اله بال والاله عشتاروت الهة الصيدويين، كان لهم طقوس معينة في العبادة بتاعتهم. كان من ضمن الطقس يعملوا كحكة او كعكة كبيرة كده للالهة عشتاروت. وكانت عبادة يسموها الهة الجمال. وكانت عبادة الصيدويين او الاله عشتاروت مع الاله بال مرتبطة بالممارسات الجنسية. كان لهم فلسفة في الحياة عجيبة، ومنها بردك الابيقوريين بيقولوا الفلسفة دي: نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. يعني الحق اتمتع لانك بكرة ايه؟ هتموت. هم هم كان ليهم فلسفة تانية بتقول خذ من الحياة ما تشتهي قبل ان تؤخذ منك الحياة. دي كانت فلسفتهم، خذ من الحياة ما تشتهي قبل ان تؤخذ منك الحياة. عشان كده الاباحية او حياة الجنس اللي ارتبطت بالعبادة، وكان في بعض النساء يكرسوا حياتهم للممارسات الجنسية من اجل ارضاء الالهة عشتاروت، الهة الجمال والشهوة. وكان اليهود يبصوا للامم دي، الكنعانيين والصيدونيين والناس دي، يبصوا لهم فعلا نظرة كلاب، لان هم عايشين في حياة النجاسة الظاهرية، ومفيش يعني استحياء او بيخبوش الحكاية دي، فكانوا يسموهم بالكلاب دليل النجاسة، لان كان زمان اليهودي لو جه عليه ظل كلب، ظل كلب يعني كلب ماشي كده وظل جه على اليهودي يبقى يتنجس. دي مش من الشريعة، دي من عندهم يعني من ضمن الحاجات اللي حطوه. فشبهوا الامم في حياتهم وفي تصرفاتهم بالكلاب. بس اللطيف برضك ان اليهود كانوا بيعيشوا في نفس الخطايا، كانوا بيعيشوا في نفس خطايا الزنا والنجاسة والدنس، بس ما سموش نفسهم كلاب، سموا نفسهم خراف بيت اسرائيل الضالة. هم خرفان بس تايهين، لكن الامم اتهموهم بانهم كلاب نجسين، رغم ان الاثنين بيعملوا نفس الخطايا. فكان فعلا حياة المرأة دي ترتبط بالنجاسة وترتبط بالدنس. فكان المسيح يقصد حاجتين من القسوة الظاهرية اللي يمكن ان يكون المسيح ظهر بيها. اول حاجة ان يعرفها واقعها المر، لما قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، يعني فوق يا بنتي لانك انت عايشة عيشة الكلاب، عايشة عيشة النجاسة، عايشة عيشة الخطية. وفعلا المرأة قالت له نعم يا سيد، والكلاب تأكل من الفتات الساقطة من مائدة أربابها. اعترفت انها كلبة، وده كان جميل جدا في المرأة دهية. كان ممكن ما رفعوها مع المسيح الواحد يتخيل مواقف كثيرة، يعني مثلا في الاول قالت له يا سيد يا ابن داود ارحمني، وكلمة يا ابن داود تقول طب دي مرأة كنعانية، عرفت منين حكاية داود؟ بتنتقل لشخص المسيح وتقول له ابن داود ليه؟ ده كان لقب سياسي، لان معروف ان اللي كان بيحكم على شعب اسرائيل نسل مين؟ داود. فهي بتقول له يا ابن داود كحسب اللقب السياسي بتاعه اللي سمعته، سمعت عنه رأفة ورحمة وقدرة وغفران. كان ممكن تيأس في المراحل المختلفة، من اول ما معبرهاش لم يجاوبها بكلمة، لغاية ما قال ان انا مش جاي لك، انا جاي لبيت اسرائيل فقط، لغاية ما شتمها في الاخر. كان ممكن ترد عليه او تشتمه او تسيبه او تهينه، لكن هي فعلا قررت واقع الحال انها كلبة، لان حالة الخطية اللي كانت وصلت ليها واللي تمثلت في ابنتها لما بتصرخ له وتقول له يا ابن داود ارحمني، طب انت مالك؟ ابنتي معذبة مجنونة جدا. برغم انها بتطلب الرحمة لنفسيها، لكن كان المصاب بنتها، وبنتها تمثل حالة الخطية اللي موجودة جوه النفس، مجنونة جدا. وهو ده اللي بتعمله الخطية في حياة الإنسان، بتفقده عقله. لما يبقى الإنسان شهواني، ويبقى الإنسان عدائي، لما يبقى الإنسان منفعل، بيفقد كل قدرة على التفكير السليم. زي ما دخلت الخطية في آدم وحواء وانجرت على كل الجنس البشري، فقد الجنس البشري التفكير الصحيح، معذبة جدا، مجنونة جدا. كان في درجات للجنان، فدي وصلت للدرجة الأخيرة، مجنونة جدا. قد تمثل تلك البنت المجنونة كل ما تمتلكه هذه الأم. يمكن لو كانت هي اللي مجنونة ما كانش ده يبقى حالها أو تحس بمقدار المعاناة، لكن كل ما تمتلكه هذه الأم تلك الفتاة اللي مجنونة جدا. عشان كده هي صرخة جميلة للنفس لما يحس كده ان كل تصرفاته وكل انفعالاته غبية ومنحطة ونجسة، يقول له ارحمني يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا، نفسي مجنونة جدا. وده اللي عمله من المسيح. المسيح زي ما شفناه في اخر مرة كان عند بحيرة جيناسار، وبحيرة جيناسارت، قلنا كلمة جيناسارت معناها ايه؟ جنينة. المسيح خرج من جيناسارت وراح لسور وسيدة، وسور وسيدة خرجت امرأة من تلك التخوم. في خروجين اتقابلوا مع بعض، خروج المسيح من جيناسارت، من الجنينة، من السماء، من الفردوس، اخلى ذاته اخذا صورة عبد، خرج خارج المحلة، خارج المدينة المقدسة، خارج اورشليم، خرج لخلاص الانسان لما اخلى ذاته. يقابله امرأة خارجة من تلك التخوم، امرأة رافضة لتلك التخوم، امرأة مش عايزة تعيش في البلاد اللي نجسة واللي فيها النجاسة منتشرة والخطية منتشرة. كأن في خروج المرأة الكنعانية دي حياة توبة جميلة جدا. اخرجوا من وسطهم واعتدلوا يقول الرب. خروج اتقابل مع خروج، خروج للمسيح اخلى ذاته لكي ما يبدي الانسان، يتلاقى مع إرادة تلك المرأة الخارجة من تخومها لكي ما تبحث عن المسيح، لكي ما يخلصها المسيح من كل أثر للخطية فيها وبنتها. لو تلاقى الاثنين مع بعض، مسيح خارج علشانك وانت تخرج علشانه. نفس الكلمة اللي قالها بولس الرسول في العبرانيين، استقل مخارج المحلة، فلنخرج إليه إذا. اخرج من ذاتك ومن آرائك ومن اللي حواليك ومن القيود ومن الرغبات ومن الاحتياجات، اخرج لكي ما تنقذ تلك النفس التي هي مجنونة جدا. يا سلام لما يتقابل الاثنين مع بعض. كان يقصد السيد المسيح ان يوصفها بهذا الوصف لكي ما يفجر جواها مشاعر طوبة، لكي ما يشعرها برداءة الحال وبنجاسة الحال، لكي ما تتغير ويعطيها ذلك المجد، مجد الايمان. في نفس الوقت الناس اليهود اللي كانوا بيقولوا على الامم ان هم كلاب، وان هم برغم ان هم بيغلطوا لكن خراف اسرائيل الضالة، عايز يقول لهم ادي ايمان الكلاب، ادي ايمان اللي في نظركم، الناس اللي في نظركم ان هم كلاب، الناس دي ليها ايمان اعظم من كل ايمان اسرائيل اللي مسمين نفسهم خراف الضاله. فكان المسيح بيحرك في اعماق تلك المراه رغبات للتوبه، بيكشف عن اعماقها، يولد فيها احساس بالتوبه وقوه ايمان وسر خلاص. داود نفسه سمى نفسه كده كلب ميت، ان كان الكلب لوحده نجس والموت لوحده نجاسة، فهو سمى نفسه ايه؟ كلب، وكمان ايه؟ ميت. لما اتكلم مع شاول وقال له انت خارج وراء مين؟ وراء كلب ميت. لما حس بنجاسته او بخطيته، الاحساس ده بيفجر في الانسان ليس صغر نفس، لكن هيولد في هذه الانسانة ايمان برجاء بمثابرة بابتهاج بفرح. كانت المرأة دي جميلة جدا في تصرفها مع السيد المسيح من اول ما كانت بتترقب المسيح، كانت بتترقبه. كان يمكن تقعد تتخيل عن اللي سمعته عن شخص السيد المسيح واللي عمله في تخوم الجليل القريبة منها، كانت بتتمنى جوا نفسها انه يجي يزور البلد بتاعتها او يقرب منها، لانها ما كانتش تقدر تخش عند اليهود لان اليهود كانوا يحتقروها ويعتبروها نجسة. وترقبنا ده هو اللي خلاها، بالرغم ان المسيح لما وصل التخوم دي ما كانش عايز حد يعرف انه موجود، لكن هي اللي اكتشفت وجوده وهي اللي اخرجته من خلوته. موضوع الترقب فيه نفس تبقى مستنية ربنا، بتدور عليه، بتشتاق اليه. حلاقيه يعني حلاقيه. النفس دي هي اللي تقدر تفوز بلقاء المسيح. لكن في نفس ما عندهاش موضوع الترقب والانتظار والبحث بشغف وبلهفة، ما تقدرش انها تجده. سمنت حقابله يعني حقابله. الحالة ما عادتش تستحمل الوضع اللي انا وصلت له، ما قدرت، مش قادرة اتحمله، يبقى لازم اقابله لان هو عنده الحل. اذا شعر الانسان برداءة الحالة ووضع في قلبه تصميم لا بد ان اقابله، اذا كان الانسان حاسس ان حياته ما بقتش بقى تستحمل الاستمرارية بهذا الشك او بهذه الخطية او بهذا الانحلال او بهذا الضعف او بهذه النجاسة، حقابله يعني حقابله. اذا وضع الانسان في قلبه ذلك الاشتياق فلا بد ان هو يجد مسيحه. عشان كده طلعت تجري تصرخ وتصيح عشان تسمع، يا ابن داود ارحمني، يا سيد اعني، ابنتي مجنونة جدا. وبالرغم من انتقادات الناس، وممكن بطرس يطلع يهجرها ويقول لها اقعدي ساكته، المعلم مش جاي عشان يشتغل هنا، هو مش عايز يقابل حد ومش عايز حد يعرفه ومش عايز يتكلم مع حد، لكن هي تصيح اكتر، هقابله يعني هقابله، لان الحاله لم تعد تحتمل البقاء فيما هو عليه. وبعدين اتقدمت له وسجدت له، يا سيد اعني، في سجوده في الطباع. عندما تعطيه السيادة يا سيد يا سيد، ان كنت انا قبل كده اديت السيادة للخطية وللشهوة ولعشتاروت وللبال، لكن من الان اعطيك السيادة يا سيد اعني. ستكون أنت السيد على العقل وعلى الفكر وعلى المشاعر علي وعلى بنتي وعلى كل ما أملك. يا سيد أعني. لكن هو مازال في صمته وما زال في رفضه لها. سنقول ولن اصرفها لانها تصيح وراءنا عملا دوشة ما تشوفها عايزة يوت الدارة وتخلصنا منها. قبيح جدا وده مش تصرف مسيحي ان احنا ندي حد طلبه علشان نريح دماغنا عشان ما يفضلش يدوشنا عشان نستريح نعرف ننام ما يقعدش يكلمنا كل شوية في التليفون. ده مش تصرف مسيحي. لكن عندما نعطي لابد ان نعطي عن حب مش عشان نتخلص من الناس لان احنا قرفانين من الناس او زهقانين من الناس. وليه قبلك كده بس يديني. فحتى لما تكلم قال لها لم ارسل الا لخراب بيت اسرائيل ضالة. ليه يا رب ما انتش عايز تديها برغم من كل لجاجتها والحاحها واتضاعها؟ دي هي كل اللي عايزاه مجرد شفاء ابنتها. ما انت شفيت ابن قائد المئة وشفيت وشفيت قبل كده بكلمة واحدة كنت ممكن تشفيها وتحقق لها اللي هي عايزاه. يقول لا. اصل الشفاء مش مجرد كلمة. خدوا بالكم الحتة دي. الشفاء مش مجرد كلمة انا هقولها فبنتها تخف. ده عشان بنتها تخف المجنونة والمعذبة جدا لازم من موت، لازم من ذبيحة، لازم من صليب، لازم من قيامة. الشفاء ده مش كلمة بتتقال كده. ما هو في ناس بتقول يا ما قلنا ربنا شفينا وخلصنا من الخطية. الكلام مش كلمة او الشفاء مش كلمة. لكن الشفاء ده دم مسفوك عني وعنك، ذبيحة مقدمة لخلاصنا، جسد مقدس ودم كريم بلا عيب. قدمها ازاي كده من غير ما يكون جواها توبة؟ ما تقدرش تخف. ده علشان تاخد جسدي ودمي وفاعلية خلاصي والشفاء اللي انت عايزاه لازم من توبة، لازم تتحرك جوه اعماقها توبة. عشان كده ده كان يفسر لنا سر قسوة المسيح. لنفس كانت عايشة في النجاسة والدنس وتريد ان تشفى. صحيح الشفاء بكلمة من فيه، لكن تلك الكلمة مدفوع ثمنها، مدفوع ثمنها على خشبة الصليب. ولن يأخذ فاعلية الصليب إلا النفس التائبة. عشان كده أنا بقول لكم مهما صلينا في صلواتنا وقلنا ربنا ريحنا وخلصنا من الغلط اللي جوانا وحل المشاكل وخلي حياتنا هادية، وبعدين ما بنلاقيش ده بيتم في حياتنا لان احنا بنظن ان الموضوع كلمة. الموضوع مش كلمة، الموضوع خلاص، الموضوع غفران. ولن نستطيع ان نتمتع بهذا العمل الا اذا كان في نفس منسحقة، نفس تائبة، نفس متضعة. عشان كده المسيح فضل يوصلها يوصلها للنقطة. فأتت وسجدت قائلة يا سيد أعني. كفاية بقى تعبت، محتاجة لمعونة من عندك. فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. وكانت الإجابة الرائعة بتاعتها نعم يا سيد. انت حكمت اني كلبة؟ نعم يا سيد، ولكن كلمة لكن دي بعد ما قالت ونعم مفيش اعتراض، انا عارفة نفسي كويس ومقرة بكل اللي انت هتقوله، لكن والكلاب تأكل من الفتات الساقطة من مائدة أربابها. لكن أنا ليا رجاء فيك لأنك أنت سيد، مش عايزك تكسر لقمة وترميها لي، ما استحقش أنا كده كمان، وما استحقش أنك تديني فضلة من فضلات البنين بعد ما بيأكلوا ويشبعوا. لكن انا مش عايزه بس غير فتات ساقطه. عارفين فتات ساقطه يعني ايه؟ كرافيت. مش بعد ما الاكل اتبقى ادوها حاجه او قطع لها لقمه ورمها لها في الارض، لا، دي كانت عايزه كرافيت. كانت عجيبه جدا في اتضاعها وفي رجائها وفي مثابرتها وفي لجاجتها. انا عايز يا رب الفتات، وعندما اقرت بنجاستها وباحتياجها وبعدم استحقاقها ولكن ليها رجاءها في الفتات فقط، صرخ المسيح: عظيم هو ايمانك، ليكن لك كما تريدين. خدوا بالكم ان المرأة دي كانت كنعانية. كنعانية يعني ايه؟ من اولاد كنعان، وكنعان في الكتاب المقدس ملعون. فاكرين قصة نوح وابنه؟ وبسبب هذا لعن نوح كنعان، فكنعان حامل اللعنة، دي اول حاجة. تاني حاجة، الكنعانيين دول كانوا اعداء شعب الله، يعني اعداء لله. انسانة ملعونة، انسانة تعتبر عدوة لله. نحن لكم حاجة كمان اصعب، الكنعانيين دول كان في امر في العهد القديم بقتلهم. ربنا قال للشعب ولما تخشوا الكنعانيين تعملوا فيهم ايه؟ تموتوهم. فدي انسانة ملعونة، انسانة عدوة لله، انسان عليها حكم الموت. لكن تقدمت للمسيح بأي دالة؟ ما كانش ليها مواعيد، ما كانش ليها وعود نهائي، بل بالعكس كان كل شيء ضدها. لكن بالرغم من كده تقدمت تلك على اساس بر المسيح وحب المسيح ورحمة المسيح. المرأة الكنعانية او الامم استطاعوا ان يدركوا تلك النعمة الغنية